بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 64 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وانتهينا إلى الباب 73 بعد 500 من أبواب هذا الكتاب، باب ما يقول إذا أصبح. ويأتي البخاري رحمه الله تحت هذا الباب ببعض أذكار الصباح، والباب الذي بعدها بعض أذكار المساء، إشارة إلى أهمية هذه الأذكار، وأن من الآداب الشرعية أن يتأدب المسلم بهذه الأذكار عند الصباح عند المساء طرفي النهار. ومن أراد بقية الأذكار يرجع إلى كتب الأذكار، بقية أذكار الصباح وأذكار المساء. وهذه الأذكار منها ما هو مشترك، تقال صباحا ومساء، تقال طرفي الليل أو طرفي النهار، ومنها ما هو خاص بالصباح أو الصبح، ومنها ما هو خاص بالمساء. وأكثر هذه الأذكار هي تقال في الصباح وفي المساء، لكن الإمام البخاري رحمه الله لم يأتي بجميع هذه الأذكار أو بجميع أحاديث هذه الأذكار، لأن هذا الكتاب ليس جامعا لجميع هذه الأذكار أو لغيرها، هي إشارة أو اختيار لبعض الأحاديث والآثار التي تتعلق بآداب الإسلام وبأخلاق المسلم. نسأل الله عز وجل أن نعينا وإياكم أن نتأدب بهذه الآداب، وأن نتخلق بهذه الأخلاق، وأن نبتعد، أن يجنبنا سبحانه وتعالى الأخلاق السيئة والآداب أيضا المخالفة لديننا الحنيف. نعم، نبدأ بالباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب ما يقول إذا أصبح: حدثنا معلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
نعم، هذا حديث صحيح، أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهكذا ابن حبان، وهو من الأذكار الثابتة في الصباح وفي المساء يقال هذا الذكر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا معلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا، الباء هنا متعلق بمحذوف، وهو خبر أصبحنا، خبر أصبحنا، والتقدير أصبحنا متلبسين بحفظك أو مغمورين بنعمك أو مشتغلين بذكرك أو مستعينين باسمك أو مشمولين بتوفيقك أو متحركين بحولك وقوتك ومتقلبين بإرادتك وقدرتك. كل هذه المعاني تندرج تحت هذا اللفظ: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا، يعني أصبحنا في حفظك وفي نعمك ومشتغلين بذكرك ومستعينين باسمك ومتقلبين بإرادتك وقدرتك يا رب. هذا معنى اللهم بك أصبحنا. وهكذا وبك أمسينا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت. يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الحالات، نحن متلبسون بحفظك ومغمورون بنعمك ومشتغلون بذكرك يا رب. وبك نحيا وبك نموت، هكذا يستمر حالنا طوال الحياة في جميع الأوقات وسائر الحالات. هذا معنى اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. وبك نحيا وبك نموت، أن يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات. قال وبك نحيا وبك نموت. فينبغي للمسلم أن تكون حياته مرتبطة بمنهج الله وهو الإسلام. الإسلام دين شامل يستوعب حركة الحياة كلها، يتسع لكل حركة وسكنة، وفي كل منهما حكم في دين الله عز وجل. وهنا قوله وإليك النشور، إليك النشور، إليك لا إلى غيرك. والنشور هو البحث بعد الموت، وما يعقب هذا النشور وما يعقب هذا البعث من أمور. هذا معنى النشور، إليك وحدك لا شريك لك البعث بعد الموت وما بعده. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وفي الصباح اللهم بك أصبحنا أول وبك أمسينا، وفي المساء اللهم بك أمسينا وبعدها بك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك المصير. قوله في المساء وإليك المصير، لأن المساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله. لهذا جعل ربنا سبحانه وتعالى في النوم الموت، والانتباه بعده دليل على البعث والنشور، لأن النوم أخو الموت، والانتباه من النوم حياة ونشور. هذا معنى هذا الذكر. وينبغي للمسلم أن يتعلم معاني الأذكار الشرعية، أذكار الصباح وأذكار المساء وهكذا أذكار النوم والأذكار التي بعد الصلوات وهكذا أذكار دخول المسجد والخروج من المسجد والخروج من البيت وغيرها من الأذكار. ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الأذكار وأيضا يتعلم معاني هذه الأذكار حتى يكون خاشعا متدبرا إذا ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار، يعرف معنى ما يقول وما يذكر. فهذا ذكر من الأذكار في هذا الحديث، الحديث الأول في درسنا اليوم. ويؤخذ من هذا الحديث أن هذا الحديث هو دليل على مشروعية الذكر المقيد بالصباح والمساء، وهو من الأذكار النبوية، من الأذكار النبوية، ذكر مستحب ونافع. والأذكار المقيدة ينبغي أن يحافظ عليها المسلم بما فيها من الأخذ بالأسباب الشرعية، أسباب حفظ الإنسان في دينه ودنياه وفي جميع شؤونه. وعلى المسلم أن يداوم على هذه الأذكار إذا أصبح وإذا أمسى، أن المسلم المحافظ على هذه الأذكار
يكون قد أتى بأقوى الأسباب لحفظه في دينه ودنياه. نعم.
حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى. اللهم إني أسألك العفو العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
نعم، أيضا هذا ذكر آخر من أكار الصباح والمساء، وهذا الحديث يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، وهكذا أيضا يرويه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام، أكثر المحدثين يقولون سلام وبعضهم سلام، محمد بن سلام، لكن أكثر العلماء هو محمد بن سلام، محمد بن سلام بالتسهيل لا على التشديد، على التسهيل سلام. قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذا الذكر في الصباح وفي المساء. ما هو هذا الذكر؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، هذا دعاء شامل جامع لخيري الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العافية سلامة من كل مكروه وآفة في الدنيا والآخرة. ثم قال اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. العافية السلامة من كل مكروه، العفو هو التجاوز عن الذنوب، اللهم أني أسألك العفو يعني تجاوز عن ذنوبي، أسألك العافية سلامة من كل مكروه في ديني ودنياي وأهلي ومالي، في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذا الحديث من جوامع الأدعية، إذ أجمل السؤال من كل خير والاستعاذة من كل شر كما سيأتي. اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. العورات جمع عورة، سوءة الإنسان كل ما يستحيا منه، استره يا رب لا يطلع عليه أحد غيرك، استر عوراتي وآمن روعاتي، استر عوراتي وآمن روعاتي. الروعات جمع روعة، الروعة الفزعة، خوف من كل ما يفزع ويخيف، آمن روعاتي، أمني من الخوف من كل ما يفزع ويخيف. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، اللهم احفظني من بين يدي يعني من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي كل الجهات، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الاغتيال من تحت الخسف كما قال وكيع رحمه الله، كما عند أبي داود في السنن رقم 5074. قال وكيع أحد الرواة قال اغتال من تحتي يعني الخسف. فهذا الدعاء استوعب الجهات الست، لأن ما يلحق الإنسان من دابة وفتنة إنما يصله من أحد الجهات الست. اللهم احفظني من بين يدي أمامي ومن خلفي، عن يميني عن شمالي، من فوقي ومن تحتي، أعوذ بك عظمتك من أن أغتال من تحتي. فالجهات الست. فهذا الحديث من جوامع الأدعية، من جوامع الأدعية، ينبغي على المسلم أن يحفظ هذا الذكر، وهو في ثلاثة أسطر: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك عظمتك أن أغتال من تحتي. أغتال بصيغة المجهول، أي أوخذ بغتة وأهلك غفلة، وأهلك غفلة. فهذه من الأدعية. وقد هنا أيضا يدخل في الاغتيال من تحت العبور على هذه الألغام المدفونة في الأرض، فإذا مر عليها الإنسان انفجرت واغتالته من تحت، من تحته، أعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. نسأل الله وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا أعتق الله ربعه من النار في ذلك اليوم، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار في ذلك اليوم.
هذا الحديث هنا يروي البخاري وهكذا أبو داود والترمذي، لكن في سند هذا الحديث رجلان. قال البخاري رجلان تكلم العلماء فيهما. قال البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية، بقية مدلس، مدلس وهنا عن لم يصرح بالسماع، عن مسلم بن زياد. هذا السبب الأول، العلة الأولى في هذا السند، أن في السند مدلس هو بقية من المدلسين، وهنا لم يصرح بالسماع، لم يصرح بالسماع، لأنه كان معروفا بالتدليس، مشتهرا بالتدليس، وقد عن ولم يصرح. قال حدثنا بقية عن مسلم، عن مسلم، وتدليس بقية له شاهد، له طريق آخر أخرجه أبو داود والترمذي، فزال التدليس. لكن بقية شيخ بقية مسلم بن زياد، قال العلماء مجهول الحال، مجهول الحال، هذا سبب ضعف هذا السند وضعف هذا الحديث، وهذا ليس له شاهد ولا طريق آخر، ومسلم بن زياد مجهول الحال سبب ضعف هذا الحديث. فهذا ذكر من أذكار الصباح، ولا يثبت، هذا لا يثبت بسبب ضعف هذا الحديث. وذاك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد 1091. نعم.
باب ما يقول إذا أمسى. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو بكر يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
نعم. هذا حديث أيضا حديث صحيح صححه العلماء وقد رواه هنا البخاري الأدب المفرد وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند وأيضا رواه الترمذي أيضا في السنن. قال البخاري باب ما يقول إذا أمسى، هذا الباب 74 بعد 500 في كتاب الأدب المفرد. باب ما يقول إذا أمسى يعني من الأذكار ماذا يقول إذا أمسى. قال البخاري حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو بكر يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت، لأنه قرأ القرآن رضي الله عنه وسمع الترغيب في الأذكار في طرفي النهار قبل شروق الشمس وقبل الغروب، فيريد أن يذكر الله عز وجل في هذين الوقتين، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ذكرا من الأذكار يداوم عليه إذا أصبح وإذا أمسى رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم عالم الغيب والشهادة، اللهم عالم الغيب والشهادة، يا عالم الغيب عن إدراك الإنسان وحسه، ويا عالم ما يشهده ويراه ويدركه، هذا معنى اللهم عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب، الغيب عن إدراك الإنسان عن حس الإنسان، أنت تعلمه يا رب، وأيضا تعلم ما يشهده الإنسان ويراه ويدركه. اللهم عالم الغيب أي يا عالم الغيب، يا عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يعني يا فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما، فاطر السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما رب كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء ومليكه، وهذا هنا للمبالغة كالقدير بمعنى القادر، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت يا رب، أشهد بذلك، أنت المعبود الحق وحدك لا شريك لك، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي، نفس الأمارة بالسوء، النفس هذه تأمر بالسوء وتأمر بالخير، فهو استعاذ من شر نفسه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، من شر الشيطان وشركه، شرك الشيطان ما يدعو إليه الشيطان، ما يوسوس به من الإشراك بالله، الشيطان يوسوس لابن آدم، هناك غير الله ينفع أو يضر أو يقضي حاجتك، هذه وسواس من الشيطان، فهو يستعيذ بالله من ذلك. لأن جاء في رواية أخرى سيأتي الحديث الذي بعده، أعوذ بك، قال ومن شر الشيطان وشركه، شرك يعني مصائد حبائل الشيطان التي يفتتن الناس بها، وشركه هو الشرك بالله عز وجل، إشراك بالله، أن يغوي العبد إلى الإشراك بالله عز وجل. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل هو إذا أصبحت وإذا أمسيت، إذن هو من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. قال وإذا أخذت مضجعك، وإذا أخذت مضجعك أيضا من أذكار النوم، قل هو أيضا عند نومك. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. هذا هو الدعاء، يقال في الصباح ويقال في المساء ويقال أيضا عند النوم. في هذا الحديث في بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم، حرص أبي بكر الصديق، يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت. الصحابة حريصون على تعلم دينهم، حريصون على الخير، على الاستكثار من الطاعات. وأيضا في هذا الحديث فيه بيان أن الخلق والأمر بيد الله وحده لا شريك له، رب كل شيء ومليكه، إذن هو الخالق سبحانه وتعالى، هو المعبود وحده لا شريك له، الأمر بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأيضا في الحديث الاستعاذة بالله عز وجل صباحا ومساء من شر النفس والشيطان، النفس والشيطان من مصادر الغواية للعبد، هم أربعة أسباب من الأسباب التي تغوي العبد: الشيطان والدنيا والهوى ونفسي. كيف النجاة وكلهم أعدائي؟ الشيطان والدنيا والهوى ونفسي، كيف النجاة وكلهم أعدائي؟ هؤلاء الأربعة. فذكر في هذا الحديث اثنان من شر النفس والشيطان، لأنهما مصدر الغواية للعبد. أيضا في هذا الحديث بيان خطر النفس، خطر سيئات الأعمال، على المسلم أن يداوم على مجاهدة نفسه، أن يلجأ إلى الله عز وجل، أن يستعيذ به سبحانه وتعالى من شر النفس. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يعلى عن عمرو عن أبي هريرة مثله، وقال رب كل شيء ومليكه، وقال شر الشيطان وشركه.
نعم، هذا الحديث الثاني أيضا حديث صحيح، رواه أبو داود والحاكم، رواه أبو داود والحاكم هذا الحديث أيضا، ومثل الحديث السابق قال رب كل شيء ومليكه، وقال شر الشيطان وشركه، شر الشيطان وشركه، مثل الحديث السابق وقد شرحناه. نعم.
حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحباراني أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له حدثنا بما سمعت من زياد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: يا أبا بكر، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
نعم، هذا حديث أيضا حديث صحيح يرويه البخاري هنا، كذلك أيضا يرويه الترمذي أيضا في السنن، يرويه الترمذي في السنن، والطبراني أيضا في كتاب الدعاء. حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحبراني، أبو راشد الحبراني ثقة، قال: أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقلت له: حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقى إلي صحيفة، ألقى إليه كتابا فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال عبد الله: هذا ما كتب لي، ما كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بالكتابة، أمر بالكتابة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرأ كما هو ثابت في صحيح البخاري وفي غيره. فهو أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب في هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة مشهورة عند علماء الحديث، فيها كثير من الأحاديث التي كتب عبد الله بن عمرو بن العاص، وثبت أنه كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دلت الأدلة أنه كان لا يكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ما كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: يا أبا بكر، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا الحديث مثل الحديث السابق والذي قبله في سؤال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ أو في هذه الرواية في زيادة في آخر الحديث: وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أقترف أن أعمل، أكتسب سوء أو أجر إلى مسلم من المسلمين هذا السوء. هذا استعادة من شر النفس، استعادة من شر النفس. فهذا أيضا ذكر دل عليه هذا الحديث والذي قبله من أحاديث أنه من أذكار الصباح والمساء. هنا نعود إلى مسألة: هل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب أم كان أميا؟ لأنه انتشر في بعض وسائل التواصل منشور كتبه مجهول، ويذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب ويقرأ، وهذا فيه مخالفة للكتاب وللسنة، مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للأدلة. دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه لقب النبي الأمي، النبي الأمي، يعني لم يكن يكتب أو يقرأ المكتوب، النبي الأمي. الله عز وجل قال: النبي الأمي، قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر هذه الآية من سورة الأعراف. إذا الله عز وجل وصفه بأنه نبي أمي، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. وهكذا أيضا الله عز وجل يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا لارتاب المبطلون. إذا أنت ما كنت تقرأ ولا تكتب، إذا لارتاب المبطلون. هذا أيضا من الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، يأمر الصحابة أن يكتبوا. ولذلك كان لو كتبت الوحي 10 من الصحابة كانوا يكتبون الوحي، يكتبون القرآن. وابن كثير رحمه الله قال في تفسيره لهذه الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. قال ابن كثير: قد لبثت في قومك يا محمد ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا جاءت صفته في الكتب المتقدمة أيضا، كتب المنزلة المتقدمة، كما قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه سورة الأعراف 157. وهكذا صلى الله عليه وسلم ما كان يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. وهكذا جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وهذا في صحيح البخاري 1913. وهكذا في صلح الحديبية لما اعترض المشركون على كتابة كلمة محمد رسول الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحوها، أمر عليا، لأن علي بن أبي طالب كان هو الذي يكتب، فاعترض المشركون على كلمة محمد رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يمحوها. فأبى علي ذلك وقال: لا أمحوك أبدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فلو كان صلى الله عليه وسلم قارئا فلماذا يسأل علي بن أبي طالب عن مكان هذه الكلمة؟ هل أرني مكانها يا علي، وين الكلمة؟ لأنه ما كان يقرأ. وهذه الرواية في صحيح مسلم برقم 1783. أيضا من الأدلة ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، عندما جاء جبريل عليه السلام قال له: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. والحديث في صحيح البخاري: ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة. وهكذا قال كثير من أهل العلم كالقرطبي أيضا في تفسيره، وغيره أيضا قالوا بهذا الكلام، قالوا بهذا الكلام. وعلى المسلم أن يأخذ علمه من أهل العلم. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى الأمي هو منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتاب ولا قراءتها، ولا قراءتها. قال ابن عزيز وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هذا الكلام كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره في الجزء السابع، تفسيره في الجزء السابع لهذه الآية، لهذه الآية التي ذكرناها لكم. هذه أدلة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، والله عز وجل هدى به الأمم وانتشر وجاء به من ربه، وهو الدين وهو الإسلام، انتشر في جموع الأرض وكان صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس. وهذا من آيات من الآيات والبراهين على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بما ذكرنا في درسنا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل شر، ونسأل عز وجل وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.